الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في مسوغات الابتداء بالنكرة. ذكرنا المسوغ الأول وهو الوصف، والمسوغ الثاني وهو شنو؟ العمل. والمسوغ الثالث وهو العطف. المسوغ الرابع هو اللي عبر عنه في المسوغ السابق بما قدمناه وأسلفنا أن كذا وكذا، هني يذكره. هذا الرابع هو الذي قصد أنه قدمه، وهو أن يكون خبر هذه النكرة شنو؟ ظرفا مختصا أو جارا ومجرورا مختصا. وزاد ابن مالك أن يكون جملة، وهذه الجملة مما يصح الابتداء بها، يعني هي الجملة ما يكون عندها مشكلة بعد من حيث الابتداء بالنكر، يعني الجملة الواقعة خبرا تكون صحيحة من حيث الابتداء، من حيث مبتدئها، مبتدأها يكون شنو؟ مسوغا. فهذه الجملة وقعت خبرا، نفس هذا الخبر مسوغ للمبتدأ الأول. والمراد بالظرف والجار والمجرور المختص، حيث عبر قال وشرط الخبر فيهن الاختصاص. الاختصاص بهالمعنى، يعني ما يصح، ما لو كان مبتدأ لصح الابتداء به، سواء كان ظرفا. شلون يعني الظرف يصح الابتداء به؟ يعني المضاف الى الظرف، مثلا تقول شنو؟ ما يكون رجل عند امرأة، هذه كلمة امرأة لا يصح الابتداء بها، يعني المضاف الى الظرف لا يصح الابتداء به. فالظرف يختص بهذا، يكون مما يختص، يعني يكون مثلا رجل عند زيد، زيد بما يصح الابتداء به، عليكم السلام. كذلك الجار والمجرور، لا يكون رجل في دار، يكون رجل في الدار مثلا، كلمة الدار المجرور يكون مما يصح الابتداء به. كذلك الجملة نفس ما قلنا على رأي ابن مالك، أن يكون مبتدأها شنو؟ مسوغا. ما يكون مثلا رجل امرأة قامت مثلا، امرأة ضربته مثلا، رجل امرأة ضربته، بما أن امرأة لا يصح الابتداء بها، هي عندها مشكلة، فكيف هذه الجملة تسوغ للابتداء برجل؟ فهذه الموارد الثلاثة. قال والرابع أن يكون خبرها ظرفا أو مجرورا، قال ابن مالك أو جملة. في بعض النسخ يمكن عندكم ما أدري، أن يكون خبرها ظرفا أو مجرورا عند السيبوي، ما عندكم؟ في بعض النسخ في عند السيبوي، بعدين قال ابن مالك أو جملة، غالب النسخ الظاهر ما فيه
أو جملة عند السيبوي.
أنتوا عندكم كذي
في الحاشية مكتوب؟
لا خطأ، أكيد هذا خطأ. لا، في جار ظرفا أو مجرورا عند سيبوي، قال ابن مالك أو جملة، هكذا. وبعدين المحشين فصلوا وقالوا هذا أو جملة هم على رأي سيبوي ولا لا. المهم أن النسخة ما في عند سيبوي، ما يحتاج لها.
أن يكون خبرها عند سيبوي، بعد عند سيبوي،
أن يكون خبرها عند السيبوي ظرفا أو مجرورا. إيه هذا اللي قاعد يقول الحين، عند السيبوي إما قبل ظرفا أو مجرورا أو بعد ظرفا أو مجرورا. وبعد هذه الجملة قال ابن مالك أو جملة، على أي حال ما عندنا عند السيبوي، ما يحتاج له النقاش. نحو ولدينا مزيد، لدى ظرف مكان، والضمير المتصل بهذا الظرف مما يصح الابتداء به، يعني الظرف قد اختص بهذا، فهذا الظرف مصحح للابتداء بمزيد. مزيد مبتدأ، لدينا خبر مقدم. ولكل أجل كتاب. كتاب مبتدأ، لكل أجل يعني كل، واللام هذا جار مجرور وأجل مضاف إليه، فكلمة كل هم مما سوغ الابتداء به، فهي تسوغ للابتداء بكتاب، لأن جار ومجرور مختص، مختص بالإضافة. مثال نعم.
في لدينا مزيد عن اللام هي السبب أم لدينا؟
لا، لدى كلمة ونا شنو كلمة مضاف إليه، هذه نا خلت الظرف شنو مختصا، ورحي وشرط الخبر فيهن الاختصاص، يعني هذا الظرف يجب أن يكون مختصا، اختص بنا. شلون نفهم أن هذا الظرف مختص أم لا؟ هذا اللي قلته، أن الظرف يختص إذا أضيف إلى شيء يصح الابتداء به. كذلك الجار والمجرور يصح إذا كان مما المجرور مما يصح الابتداء به. الجملة شلون تختص؟ الجملة الواقعة خبرا، إذا كان مبتدأها مما يصح الابتداء به، هكذا. يعني علامة اختصاص الظرف والجار والمجرور والجملة هو هذا، أن يكون المضاف إلى الظرف مما يصح الابتداء به فالظرف مسوغ، أن يكون المجرور مما يصح الابتداء به فمجموع الجار والمجرور مسوغ، أن يكون مبتدأ الجملة مما يصح الابتداء به فمجموع الجملة مسوغ. اتضح؟ نحو لدينا مزيد، لكل أجل كتاب، وقصدك غلامه رجل. قصدك غلامه، هذه جملة، رجل وغلام يصح الابتداء به، فالجملة بأكملها قصدك غلامه مسوغ للابتداء برجل، لأن فيها اختصاص، قصدك غلامه في الجملة اسم مسوغ. نعم، وشرط الخبر فيهن الاختصاص، فيهن يقصد في الثلاثة، ظرفا أو مجرورا أو جملة. فلو قيل في دار رجل، في دار رجل، لم يجوز. ليش؟ لأن كلمة دار لا يصح الابتداء بها لأنها هي منكرة، فكيف يكون مجموع الجار والمجرور مسوغا للابتداء برجل؟ بعضهم فهم من الاختصاص، الاختصاص اللغوي، يعني ما يكون نكرة محضة، يكون تكون نكرة مختصة، فاستشكل، قال مثلا إذا قلنا افرضوا عند رجل مال، فقلنا شنو عند رجل مال، فقال هذا الظرف خبر صحيح، وقد اختص برجل، يعني دائرته تضيقت، مو عند مال، عند رجل مو عند امرأة، فالمفروض شنو الشرط متوفر فيه، مع هذا لا يصح، لا تصح هذه الجملة، هذا الخبر لا يصح مسوغا للابتداء بمال. استشكلوا هذا الإشكال، يندفع بما قلناه أن المراد بالاختصاص مو الاختصاص بمعنى اللغوي، يعني نكرة توسع أو ضاف مثلا تضيق دائرته، أو نكرة مثلا تضيق دائرته، لا، مو هذا المراد. المراد أن يكون المضاف إلى الظرف مما يصح الابتداء به، والمشكلة في هذه العبارة أن هذا لا يصح الابتداء به، فالاختصاص بهذا المعنى، بمعنى صحة الابتداء به، لا بمعنى تضييق الدائرة، لأن هذا ضيق الدائرة الظرف فيه، ولكن مع ذلك لا يصح الابتداء به، فالمراد ليس تضييق الدائرة، بل المراد شنو صحة الابتداء به. كذلك في الجار والمجرور، مثلا تقول في دار، في دار رجل مثلا امرأة، المجرور اختص بالمعنى اللغوي للاختصاص، يعني ضيقت دائرة المجرور دار رجل، ولكن مع ذلك لا يصح الابتداء به، لازم يكون مما يصح الابتداء به يعني هذا المضاف إليه دار رجل، أو بالدقة هذا المجرور يجب أن يكون هو مما يصح الابتداء به، لا مجرد أن تضيق دائرته وتخليه مسوغ. نعم دار الرجل الحين إيه يبو مثال ثاني الحين، هذا المثال مثلا عند رجل دار رجل للإضافة إيه نعم لأنه عامل. مثال ثاني للإضافة للجار والمجرور نبنيب مثلا إيه ما يصير، يصير دائما إضافة الحين هذا المثال خلو. نفس هالأمثلة لا ترد إشكالا على المصنف لأنه لم يرد بالاختصاص تضييق الدائرة بل أراد شنو صحة الابتداء به. وهذا واضح بما أن الجملة لا تضيق دائرتها أصلا، فكيف قال والشرط في الجملة الاختصاص؟ فيتبين أن المراد مو تضييق الدائرة، المراد أن الجملة هي تكون أو الظرف يعني إما جملة إما شبه جملة إما يصح الابتداء به ويكون فيه مسوغ بهالمعنى. شيل الاختصاص قول مسوغا وشرط الخبر فيهن شنو أن يكون مسوغا، يعني نفس الخبر يكون فيه مسوغ، فهذا المسوغ كأنه ينتقل إلى المبتدأ. لا إيه نعم، فلو قيل في دار رجل لم يجوز، بخلاف إذا قلت في الدار بعد كلمة دار لها مسوغ وهو التعريف، فكأن هذا المسوغ ينتقل للمبتدأ وهو رجل. لم يجوز لأن الوقت لا يخلو عن أن يكون فيه رجل ما في دار ما، يعني شنو الوقت؟ يعني في كل زمان أكيد يوجد رجل ما في دار ما في البلاد القريبة والبعيدة في العالم، فهذا ما له فائدة. ندري كان تقول السماء فوقنا والأرض تحتنا والموارد، ما له فائدة الكلام يصير، لأن الوقت لا يخلو عن أن يكون فيه دار ما فيه رجل ما في دار ما، فلا فائدة في الإخبار بذلك، يعني بهذا نوع من الإخبار في دار رجل. قالوا هذا النقاش اللي أمس ناقشه مع ابن مالك اللي قال تقديم الجار والمجرور هل هو ضمن المسوغ أم نقدم الجار والمجرور لمسألة أخرى لدفع التوهم. قالوا والتقديم يعني وشرط الخبر فيهن الاختصاص وشرط الخبر فيهن التقديم يعني يقدم الخبر، فلا يجوز رجل في الدار. وأقول هذا كلامهم يعني كلام بعض النحاة، وأقول أنا إنما وجب التقديم هنا لدفع توهم الصفة، وجب التقديم هنا يعني وين؟ يعني في هذا المثال هالأمثلة اللي فيها ظرف أو جار ومجرور وقع خبرا، واشتراطه هنا يوهم أن له مدخلا في التخصيص، يعني واشتراط التقديم هنا الثانية شنو معناها؟ يعني في باب التسويق في باب مسوغات المبتدأ، هنا الأولى بمعنى في الأمثلة إنما وجب التقديم في هذه الأمثلة لدفع توهم الصفة، واشتراطه يعني اشتراط التقديم في باب المسوغات يوهم أن له يعني للتقديم مدخلا في التخصيص في التسويغ تسويغ الابتداء، والحال أن التقديم ما له دخل بالتسويغ، التقديم من باب آخر في باب المبتدأ والخبر يذكرون حتى لا يتوهم أن الخبر صفة للمبتدأ يقدم الخبر.
تخصيص هنا بمعنى التسويق، لو نفس يقول
لا لا، تخصيص كله بمعنى التسويق. وقد ذكروا المسألة فيما يجب فيه تقديم الخبر وذاك موضعها، يعني في باب المبتدأ والخبر أن الخبر متى يتقدم، ذكروا هذه المسألة، وهذا هو الحق أن تذكر هناك لا هنا، وإلا باب التقديم الخبر أو تأخيره لا دور له في تسويق الابتداء بالنكرة.
يعني شيخ سيدنا هو دائما عندما يكون الظاهر مسور الظرف دائما يكون مقدم.
لا مو دائما.
عندما يكون مسور.
لا ما أدش. مثال في السؤال، إذا سألك سائل من عندك، شو تجاوبه؟ رجل عندي. تؤخر الظرف ليش؟ لأن ماكو داعي للتوهم، لأنه سألك بقرينة السؤال الجواب هم بنفس الترتيب يكون، وما حد يتوهم أن تريد شنو، تريد الصفة، ومع ذلك الابتداء بالرجل مسوغ. فلذا يقولون أنه ما له شغل بالتسويق. قد إذا كان في قرينة أخرى أني لا أريد الصفة من الجار والمجرور، وأخر الجار والمجرور. هذا المسوغ الرابع، أن يكون الخبر جارا ومجرورا أو ظرفا أو على قول ابن مالك جملة، والشرط في هذه الثلاثة الاختصاص، يعني أن تكون هي مسوغة للابتداء بها. هي مو مبتدأ ولكن يجب أن يكون فيها مسوغ للابتداء. المسوغ الخامس العموم، يعني شنو؟ يعني أن يراد الجنس مثلا من الكلمة، نفس الأمثلة المعروفة مثلا، أو الحين خلينا نقول مو الأمثلة المعروفة، نفس ما رجل في الدار، النكرة في سياق النفي، النكرة في سياق النفي، هذا يدل على العموم، ما رجل في الدار يعني ولا رجل، نفس إرادة كل أفراد الرجل من النكرة مسوغ للابتداء بها، مو إرادة الجنس. أنا عبرت إرادة الجنس اشتبهت، إرادة الاستغراق يعني. إذا كان في قرينة على أني أريد من النكرة استغراق أفراد هذه النكرة فهذا بنفسه مسوغ. نكرة في سياق النافي أو بأي قرينة مثلا. والخامس أن تكون عامة، يعني يعبرون عن هذا العموم بالعموم الشمولي، يعني العموم الاستغراقي شامل لجميع أفراده، في مقابل العموم البدلي. العموم البدلي شنو؟ يعني تقول رجل في الدار، هذا عموم لأنه يشمل جميع أفراد الرجل، يعني يصدق على جميع أفراد الرجل في عند المخاطب، ولكن بنحو البدل، يعني إما هذا، إذا مو هذا الثاني، إذا مو الثاني الثالث، واحدا بدلا عن الآخر في احتمال أن يكون في الدار. أما إذا كانت في العبارة قرينة أني لا أريد العموم البدلي بل أريد العموم الشمولي، يعني جميع أفراد الرجل ليسوا في الدار، هذا جميع أفراده، يعني كل فرد فرد، هذا مسوغون في مقابل العموم البدلي اللي هو اللي فيه مشكلة. النكرة، النكرة دائما تدل على بلا أي قرينة، تدل على العموم البدلي، رجل في الدار، أسد في الغابة، ما أدري إلى آخره. أن تكون عامة إما بذاتها، في بعض النكرات يعني في بعض الأسماء تدل على العموم بنفسها، هي أداة عموما، بعض الأحيان لا، بشيء آخر تدل على العموم، مثلا هي نكرة لا تدل على العموم الشمولي، ولكن إذا وقعت في سياق النفي دلت بقرينة النفي على الشمول. فيقول سواء كان بهذا النحو من العموم كأسماء الاستفهام تدل على العموم، من عندك يوم اللي تقول من يعني شنو؟ يعني قاعد أسأل عن جميع أفراد الناس العقلاء، من عندك؟ ففيه عموم، سؤال عن جميع أفراد العقلاء أن من هؤلاء 7 مليارات اللي في العالم من منهم عندك؟ ففيه عموم. تارة لا، اللفظ ما له عموم، كلفظة رجل ما له عموم، ولكن إذا وقع في سياق النفي قلت ما رجل في الدار بقرينة النفي دل على العموم. فيقول إما بذاتها كأسماء الشرط وأسماء الاستفهام أو بغيرها، يعني بقرينة، نحو ما رجل في الدار وهل رجل في الدار وأإله مع الله. في ما رجل في الدار واضح العموم، ينفي جميع أفراد الرجل أنهم أن يكونوا في الدار. يوم اللي تقول جميع، هذه كلمة جميع أن هو يدل على وجود المسوغ. في المثال الأخير، يعني في المثال الثاني هل رجل في الدار، والمثال الثالث مو بهالوضوح. أول شيء نروح على المثال الثالث، أإله مع الله، شلون العموم؟ إيه نعم، أإله مع الله هذا استفهام إنكاري، يعني في ضمنه موجود أنه لا إله مع الله، فبكونه إنكاريا بمنزلة النفي، فيصير شنو كلمة إله نكرة في سياق النفي، الاستفهام يدل على النفي، فنكرة تكون في سياق النفي، كأنه قال ليس إله مع الله، هذا مخليناه نفي. الثاني شلون؟ هذا بعد استفهام مو إنكاري،
إذا كان حقيقي يعني.
إيه نعم، الثاني هل رجل في الدار هذا مو إنكاري، شلون؟
يسأل عن وجود مطلق الرجل.
إيه نعم، بالبيان اللي قلناه توا أن نفس الاستفهام فيه نوع عموما، لأن السائل يسأل عن جميع أفراد البشر أو جميع أفراد الرجل، هل رجل في الدار؟ يعني مثلا يفرض إذا من 7 مليارات 3 مليارات رجال قاعد يسأل عن جميعهم، هل أحد من هؤلاء 3 مليارات في الدار أم لا؟ ففيه نوع عموما، فمو لازم يكون الاستفهام إنكاريا، يكفي أن يكون استفهاما، والاستفهام هو بنفسه إذا دخل على النكرة يدل على أن السؤالي عن جميع أفراد هذه النكرة. وفي شرح منظومة ابن الحاجب، ابن حاجب عند الكافية والشافية، الشافية في الصرف، الكافية في النحو، الكافية هو نظمها سماها الوافية، وبعدين شرح هذا النظم، ما أدري شنو اسمه، مو شايفانه، ولكن ينقلون أنه عنده الكتاب. فشرح منظومة ابن الحاجب له، يعني لابن الحاجب، هو شرح منظومته في هذا الشرح. شنو قال؟ وفي شرح منظومة ابن الحاجب له أن الاستفهام المسوغ للابتداء هو الهمزة المعادلة بأم، نحو أرجل في الدار أم امرأة، كما مثل به في الكافية. يعني في الكافية ياب مثال الاستفهام ياب من هالباب الهمزة المعادلة. عندنا همزة استفهام تقول أرجل في الدار، وعندنا همزة المعادلة اللي تقع بعدها أم تقول مثلا أرجل في الدار أم شنو امرأة.
في الكافية مثل بهذا المثال للاستفهام المسوغ، وفي المنظومة وفي شرح منظومته نص على أن المراد بالاستفهام فقط هذا الاستفهام اللي بعده أن، يعني هذا ليس مسوغا كأنه. في الكافية كأنه ما نص أنه هذا ليس مسوغا، قال الاستفهام ومثل بهذا المثال. في المنظومة النص وقال شنو؟ هذا ليس مسوغا بل فقط الاستفهام اللي بهذا النحو همزة مع أم، هذا الاستفهام فيه مسوغ. نحو أرجل في الدار أم امرأة كما مثل به في الكافية وليس كما قال، يعني مو هذا هكذا، ليس الاستفهام المسوغ للابتداء بالنكرة خصوص هذا الاستفهام بالهمزة المعادلة، لا مطلق الاستفهام شنو فيه أو نعم يدل على العموم أو فيه مسوغ. والرضي استشكل في الكافي هذا الكلام من ابن الحاجب في شرحه على الكافية استشكل، قال لا مو خصوص هذا المطلق. يعني سواء كان الاستفهام بالهمزة غير المعادلة أو كان بهل مثلا كما في المثال هل رجل في الدار، أيا كان مطلق الاستفهام. هذا المسوغ الخامس. المسوغ السادس إرادة الجنس، هذا اللي أنا اشتبهت ويا المسوغ الخامس، إرادة الجنس يعني إرادة الحقيقة. رجل خير من امرأة، تمرة خير من جرادة، هذا أيضا مسوغ نفس إرادة جنس هذه النكرة، يعني جنس الرجال. شنو الفرق بين إرادة الجنس وإرادة العموم؟
طبيعة.
إيه أدري جنس طبيعة حقيقة ما هي الألفاظ كلها مترادفة، لا شنو الفرق المعنوي، شنو الفائدة من وراء التفريق هذا؟
المصادر
والحقيقة. أدري أنا إذا قلت مثلا رجل خير من امرأة أردت شنو الحقيقة، إذا قلت الرجال خير من النساء أردت الأفراد، متى أعبر هكذا ومتى أعبر هكذا؟ إيه الثمرة نعم الثمرة المترتبة على إرادة الاستغراق وعدم إرادة الاستغراق شنو؟
إنه واقعا كل مصادر هم بصيرون موصوفين بالخير، أما إذا أردت الحقيقة قد يكون ماهيته خير من المرأة، لكن مثلا بصفات أخرى صارت المرأة خير منه.
إيه نعم يعني الصفات التي تقوم ماهية الرجل، شو اللي تقوم مو الماهية الفلسفية، يعني اللي طبع الرجال عادة هكذا عندهم صفات متميزة عن صفات طبع النساء، بغض النظر عن النساء شخص النساء، طبع الرجال مثلا عندهم القوة عندهم الحزم عندهم الشجاعة، النساء ما عندهم الصفات، فيقول الصفات المقومة لماهية الرجل لطبع الرجل اللي تعبر أفضل من الصفات المقومة لماهية المرأة اللي هي الضعف وال عدم القوة عدم الشجاعة وهكذا، فهذا المراد. وما لي شغل أصلا بأفراد شو اسمه أفراد الماهية، هذا في كل ما نبدي بالقطر عندنا مشكلة هني، أن يوم اللي ندرس كل ما يبنى العبارة رجل خير من امرأة يقولون شون رجل خير من امرأة وفاطمة الزهراء أفضل من وايد من الرجال، يقول أصلا ما لي شغل بالأفراد، مقومات الرجل ما هي؟ أن عنده عضلات عنده شجاعة عنده حزم في أموره، هذه المقومات هذه ناظر إلى الصفات، أصلا صفات الرجل اللي عادة موجودة في كل الرجال أفضل من صفات اللي موجودة عادة في كل النساء، تمرة خير من جرادة، الصفات التمر شنو أنه مقوم للبدن أن طعمه مثلا حالي كذا، هذه الصفات اللي عادة في التمر موجود، يمكن تلقى لك تمر مر مثلا، ولكن عادة الصفات المقومة لماهية التمر أفضل من الصفات المقومة لماهية الجراد.
سيد هذا الكلام الخير بالإضافة إلى شيء مثلا يعني ننظر إلى ماهية الرجل ماهية المرأة نقول هذه الصفات الموجودة في الرجل خير لهذا الشيء مثلا أم مطلقا خير مثلا المرأة فيها صفات هذا الضعف خير بالإضافة إلى شيء من الرجل واضح
لا هم مراجعهم هذا اللي قلته مو اللي قلته فاهم عليكم ولكن مرادهم أن الإنسان عادة ينتفع بالرجل أكثر بجنس الرجل ينتفع أكثر ليش لأن عنده شجاعة عنده كذا عنده كذا عنده كذا إلى آخره هذا يعني صفاته أنفع التمر صفاته أنفع من الجراد هذا المراد صفات إحنا نعبر الصفات هم يعبرون ما هي حقيقة يعني حقيقته حقيقة التمر أفضل حين لعل تحصل لك تمرة ما فيها ولا قوة ما تقويك بل تمرضك مثلا بغض النظر عن الأفراد هذا كأنه هذه التمرة الفاسدة خارج عن ماهية عن أفراد التمر لا مقومات ماهية التمر شنو القوة والحلات وإلى آخره من الصفات اللي عادة التمر يعرف بهذه الصفات هذه الصفات أفضل من تلك المصنف في بعض كتبه ياب هذا المثال تمرة خير من جرادة للعموم يعني للمسوغ السابق هني ياب للجنس لإرادة الجنس وابن حاجب هم نفس الشيء يا بالمثال الأول رجل خير من امرأة لإرادة العموم لا إرادة الجنس والفرق بين العموم والجنس اتضح عندكم فهذا بحسب قصد المتكلم رجل خير من امرأة قد يراد به شنو أن جميع أفراد جنس الرجل أفضل من المرأة إذا أريد به بهذه العبارة يعني هذا المعنى أن جميع الأفراد بحيث الأفراد فيدخل في العموم إذا لا أريد الماهية يعني ما يقوم ماهية الرجل أفضل مما يقوم ماهية المرأة فلا يدخل في المسوغ السابق بل يدخل في إرادة الجنس السادس أن تكون مرادا بها يعني أن تكون النكرة مرادا بها صاحب بل حقيقة أو صاحب الحقيقة من حيث هي ما كان يحتاج لها التطويل صاحب الحقيقة من حيث هي مرادا بها الحقيقة خلص يعني من حيث هي حقيقة لا من حيث أفرادها ومرات بالحقيقة من حيث هي حقيقة هذا اللي قلته يعني الحقيقة من حيث مقوماتها بغض النظر عن عوارضها التي تأتي بمجيء أفرادها قد يكون مثلا الحقيقة حقيقة ما عند 1% من الحسن ولكن فرد من أفراده اجتهد واكتسب شنو 100% من الحسنات هذا الفرد بعد مو ملاحظ نفس 1% المشترك بين جميع الأفراد هذا الملاحظ تضح واضح جيد المسوغ السابع معنى الفعل أن يكون المبتدأ مرادا به الحدث أو قول الحكم مثلا في بعض الأحيان عادة المبتدأ شنو يكون محكوما عليه في بعض الأحيان هو يؤدي دور الحكم
مثلا
يكون مسند إيه نعم الحين ما نعبر مسند لأن يقولون المسند هو المبتدأ مثلا نعم يكون بمنزلة المسند هو مبتدأ ولكن يؤدي دور الخبر في هذه الحالات يمكن الابتداء بهذا المبتدأ بنفس هذه الحالة بنفسها شنو مسوغة للابتداء بالنكرة. إذا تذكرون أشرنا الإشارة في النقاش اللي كان عند المصنف، قلنا في شنو أقائم الزيدان، قلنا بعضهم استشكل على أن هني في شنو العمل المسوغ الثاني قائم مو أقائم الزيدان، في قائم الزيدان. قلنا في هذا المورد قائم الزيدان فيه مسوغ آخر، وهو أن المبتدأ هو حدث، وهذا مسوغ ما يحتاج إلى أن نقول أنه عامل في الزيدان ولا مو عامل، يعني ما يصل الدور إلى معموله أصلا بنفسه له مسوغ. هناك شرنا الإشارة، هذا محله أن المبتدأ إذا كان يلعب دور شنو؟ يلعب دور الخبر، يلعب دور الفعل الحدث. قال والسابع أن تكون في معنى الفعل، وهذا شامل لنحو عجب لزيد، يعني نحو هذا هذه العبارة. شنو نحو هذه العبارة؟ هذا ضابط هذه العبارة، وضبطوه بأن يراد بها التعجب، يعني المبتدأ ولكن شنو يراد به إنشاء التعجب، والذي ينشئ عادة الفعل، ولكن في بعض الموارد المبتدأ صار شنو في مقام الإنشاء هو المنشئ للتعجب. في الحالات نفس كونه بمعنى الفعل، نفس كونه منشئا لمعنى، يكون شنو يكون مسوغا للابتداء به.
ضبطوه يعني
أيا، يعني قاعدة، أخذها قاعدة، كل ما دل المبتدأ على التعجب أنشأ التعجب فهو مسوغ. هذا
يعني ليس المسوغ معنى الفعل،
وهو التعجب شنو مو معنى الفعل، إنشاء التعجب من خصوصيات الفعل أو من شؤون الفعل، المبتدأ تعدى شؤونه وأخذ شأن من شؤون الفعل.
خصوص، لا، إذا خصوص بيكون هو ليس كل معنى الفعل في هذا المثال هو مسوغ،
لا، هذا من أفراد معنى الفعل، إفادة التعجب، إفادة الدعاء مثلا، إفادة الخبر. تارة المبتدأ يخبر، يعني كأنه يلعب دور الخبر فيما إذا سد مسد الخبر فاعله. ففي موارد محدودة، يعني منها إفادة الدعاء، منها إفادة التعجب، ومنها إذا شنو كان فاعله يسد مسد الخبر، يعني شنو مبتدأ وفاعل فقط عندك هالحالة.
ليش إذا كان مثلاً فيه معنى الفعل يضبطون أنه يفيد التعجب؟
مو دائما يفيد التعجب، أقول من موارد التعجب. رحينا خلينا نكمل العبارة. لنحو عجب لزيد، وضبطوه بأن يراد بها التعجب. ولنحو سلام على إلياسين وويل للمطففين، وضبطوه بأن يراد بها الدعاء. عندنا تعجب، عندنا الدعاء. ولنحو هذا الثالث قائم الزيدان، عند من جوزها بعد ما قال ضبطوه بماذا؟ ضبطوه بما إذا كان المبتدأ وفاعله شنو يسد مسد الخبر، يستغنى بهما عن الخبر. فهل ثلاث موارد، يعني دعاء لأنه شأن من شؤون الفعل، إنشاء، والإنشاء للفعل، التعجب هم إنشاء والإنشاء للفعل، وأن يكون المبتدأ بحيث يستغنى به عن الخبر. هذا يعني شنو؟ يعني يغنيك عن الخبر، عن الفعل، عن الحدث بهالمعنى. فكلما أغنى المبتدأ عن الحدث صار هذا مسوغا. يعني كأن عجب لزيد أغناك عن أتعجب من زيد، سلام على آل ياسين أو إلياسين أغناك عن شنو أدعو لإلياسين بالسلام، ويل للمطففين أدعو على المطففين أغناك عن الفعل، لأن الإنشاء من شؤون الأفعال لا الأسماء. فإذا الاسم أخذ معنى الإنشاء صار فيه معنى الفعل. ولنحو قائم الزيدان عند من شنو جوزها؟ هذا مر معنا في المسوغ الثاني أن قائم الزيدان أجازه الأخفش والكوفيون، إلا البصريين ما يجوزون هذا الاستعمال. فقائم الزيدان يكون فيه مسوغين للابتداء بالنكرة على من جوزه، العمل ومعنى الفعل. وعلى هذا ففي نحو ما قائم الزيدان مسوغا، ليش غير قال ما قائم الزيدان؟ احنا قلنا قائم الزيدان في مسوغين،
قائم الزيدان في مسوغين،
هذا في ثلاث مسوغات. يعني ما قائم الزيدان النافي اللي يدل على العموم، يعني النكرة في سياق النفي، والعمل ومعنى الفعل، ثلاث مسوغات.
مطلقا النكرة سيدنا في سياق النفي تدل على العموم؟
اي نعم،
سواء كانت تدل على حدث او ذات هي تفيد العموم.
هني ما يدل على الحدث،
قائم
اي عفوا يدل على الحدث، صح اشتبهت. اي نعم ما قائم، طبعا هذا يدل على الذات المتلبس بالحدث، يعني في الحقيقة يدل على الذات يعني، ولكن ولو كان مصدرا مثلا قيام هم يدل على العلم. وعلى هذا ففي نحو ما قائم الزيدان مسوغان، بل ثلاثة مسوغات يعني، كما في قوله تعالى وعندنا كتاب حفيظ مسوغان. هذا هذه الآية نعم فيها مسوغان، شنو المسوغين؟
وعندنا
الظرف،
الظرف المختص
والصفة
والوصف، كتاب مبتدأ حفيظ صفة لهذا المبتدأ، والظرف المختص خبر لهذا المبتدأ، هم الظرف مسوغ هم صفة حفيظ مسوغ. على أي حال الحين لعلم باني المصنف على التسامح قال فيه مسوغين، والحال أن على راية فيه ثلاث مسوغات، إما على كلام الشيخ أنه بما أنه المتفق عليه مثلا ذكر مناظر إلى المسوغات السابقة، ناظر إلى ما نحن فيه مثلا.
سيدنا على هذا ماذا يقصد به؟ على السابق يعني على الإجازة يقصد بها أو لا؟
لا لا، على هذا يعني على السابع، السابع إذا جاء فعليه في نفس العبارات يكون مسوغين. جيد. وأما منع الجمهور لنحو قائم الزيدان فليس، لأنه لا مسوغ فيه للابتداء. هذا المطلب الحين مو وايد له ارتباط بما نحن فيه، ولكن من باب الفائدة يذكر ومرتبط نوعا ما بما نحن فيه. يقول قائم الزيدان، هذا اللي كل ساعة نقول عند من جوزها عند من جوزها، شو المشكلة فيه في العبارة؟ ليش كل ساعة نبطاليها ونقول عند من جوزها؟
ما فيه
شو؟
ما في احتمال.
عندنا كم احتمال في المشكلة في هذه العبارة؟ احتمال أول أن يكون من باب يعني المشكلة فيه من باب الابتداء بالنكرة، هذه المشكلة أنه مبتدأ فيه بالنكرة. احتمال ثاني أن يكون من باب شنو؟ عمل اسم الفاعل، لأن اسم الفاعل حتى يعمل يحتاج إلى شروط، فلعله لم يحز هذا على شروط عمل اسم الفاعل حتى يعمل في الزيدان ويجعله فاعلا له، هذا احتمال ثاني. يعني قاعد نبحث الأبواب النحوية اللي هذا هذه المسألة قد تدخل فيها، قد تدخل في المسوغات بالنكرة بالابتداء بالنكرة،
قد تدخل في هذا الباب في باب عمل اسم الفاعل بما أنه اسم فاعل، قد تدخل في باب شنو؟
طبقة الضمير.
إيه هذا نقول مثلا الاكتفاء بالفاعل عن الخبر، الفاعل هو ما يحتاج إلى أن يطابق. هذاك بعد تمسح المسألة من أساسها تخليه خبر، لا كلامنا أن هذا مبتدأ وهذا خبر على هذا الفرض حتى يكون مما نحن فيه. يمكن المشكلة من مما نحن فيه من تسويق بالابتداء بالنكر، يمكن المشكلة في عمل اسم الفاعل، يمكن المشكلة الاكتفاء بالفاعل عن الخبر. لأن ما رح عليكم أن تارة نحن نستغني عن الخبر، لا نأتي بالخبر ونأتي بالفاعل بدلا منه، كما في أقائم الزيدان. هذا قلنا ذاك اليوم هذا مبتدأ وهذا لا يصلح أن يقال أنه خبر. ليش؟
ليس في الحدث.
لا لأنه ليس مطابقا لمبتدئه من حيث التثنية، هذا مفرد وهذا مثنى، فلا يكون خبرا، لا يصلح أن يكون خبرا. شو نسوي؟ ماكو إلا نقول هذا فاعل سد مسد الخبر، والفاعل لا يحتاج إلى مطابقته لعامله. فالمشكلة اللي في الخبر موجودة عدم المطابقة في الفاعل، هذه مشكلة لا توجد، فنقول فاعل سد مسد الخبر والجملة ما عندها خبر. فهذا الاستعمال يأتي في باب الاكتفاء بالفاعل عن الخبر أيضا في هذا الباب. جيد، فثلاث احتمالات عندنا من حيث أن ليش الجمهور ما أجاز هذا الاستعمال. حين نقرأ يقول: وأما منع الجمهور لنحو قائم الزيدان فليس لأنه لا مسوغ فيه للابتداء. ليش ليس هذا؟ يعني أول شيء هذا الاحتمال ينفيه. ليش؟ لأن فيه مسوغ للابتداء، لأن فيه مسوغ بل مسوغين، العمل ومعنى الفعل. فليس المشكلة من باب التسويغ من ما نحن فيه، المشكلة لازم ندورها إما في باب اسم الفاعل شروط عمل اسم الفاعل، إما في باب المبتدأ والخبر متى يكون المبتدأ مغنيا عن الخبر. بل إما لفوات شرط العمل وهو الاعتماد، أو لفوات شرط الاكتفاء بالفاعل عن الخبر وهو تقدم النفي أو الاستفهام. وهذا أظهر لوجهين، يقول إما لفوات شرط العمل وإما لفوات شرط الاكتفاء، هذا شرطه شنو؟ مجموع شرطين، مجموع أمرين، مع زمن أن يكون للحال والاستقبال، للحال والاستقبال زائد شنو؟ الاعتماد. شنو المراد بالاعتماد اللي قال وهو الاعتماد؟ الاعتماد على مبتدأ أو موصوفا أو نفيا أو استفهام. يعني شنو اعتماد على مبتدأ؟ يعني حتى اسم الفاعل يكون قابلا للعمل في غيره يجب أن يكون قبل مبتدأ موجود. شلون؟ مثلا تقول زيدون، مثلا خلينا نقول ضارب عمرا، هذا مثال للاعتماد على المبتدأ. عندك مبتدأ ثم عندك اسم فاعل عمل في الخبر. هذا الاعتماد شرط في عمل اسم الفاعل. ما تقدر تبتدي باسم الفاعل تقول ضارب عمرا هو يكون المبتدا، هذا لا يصح. يجب ان يكون معتمدا على مبتدا. اذا ماكو مبتدا يكون موصوف، مثلا تقول شنو زيد الضارب عمرا، يكون صفه لزيد، او مثلا رجل ضارب عمرا، يكون اما من باب المبتدا والخبر، اما ان يكون صفه لموصوفا. جيد، فهذا مثال للمبتدا وهذا خبره، هذا مبتدا، وتقدر تخليه هنا رجل ويصير من باب الصفه والموصوف، رجل ضارب عمرا جاء مثلا. هذا نحوين من الاعتماد. النحو الثاني ما ضارب عمرا، اعتماد على نفي، او هل ضارب عمرا، اذا اعتمد على نفي او استفهام هم يعمل في غيره. فهذه اربع مواضع لعمل اسم الفاعل، يعني هم لازم يكون لزمان الحالي والاستقبال، ما يكون للماضي ضارب امسي، يكون للحالة والاستقبال، هم يكون معتمد إما قبل مبتدا، إما قبل صفة، عفوا موصوف، إما قبل أداة نافي أو أداة استفهام. فهذا شرط مر عليكم في الخطر، هم هذا من الخطر وياكم. شرطه مجموع أمرين للحال والاستقبال والاعتماد. جيد. الاكتفاء بالفاعل شرطه ماذا؟
يكون حقيقي.
تقدم نفي او استفهام عليه، هذا شرط تقدم نفي او استفهام عليه. بعد ما عنده مبتدا وموصوف، نفي او استفهام يتقدم عليه، نفس ما مثلنا ما قائم الزيدان، او اقائم الزيدان، إما يكون بهذا النحو نفي أو بالاستفهام، هذا شرطه. جيد. الحين يبي ينفي، يقول منع الجمهور لمثل هذا، هل لأنه لم يحز على هالشرطين فامتنع عمله في الزيدان، أم لأنه لم يحز على هذا الشرط فامتنع الاكتفاء بفاعله عن خبره؟ أي واحد؟ بل إما لفوات شرط العمل وهو الاعتماد، يعني هذا لأنه ليس معتمدا على شيء سابق عليه، فلا يصلح لأن يعمل في الزيدة وهو الاعتماد، أو لفوات شرط الاكتفاء، إما للثاني بالفاعل عن الخبر وهو تقدم النفي أو الاستفهام، وهذا الثاني أظهر، يعني الظاهر أنهم منعوا لهذا الثاني لوجهين. أحدهما أنه لا يكفي مطلق الاعتماد، فلا يجوز في نحو زيد قائم أبوه كون قائم مبتدأ وإن وجد الاعتماد على المخبر عنه. هذا أتوقع ما يمدينا نخلصه، نخليه إن شاء الله يوم السبت هالوجهين نذكرهما إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.